أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بأن الشهيد سليماني أفنى أكثر من 4 عقود من حياته في قتال العدو المعتدي، مؤكدا على أن طريق هذا الشهيد العظيم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الصهيوني. وأثنى قالباف على المشاركة الحماسية من قبل الشعب الإيراني في مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليمان الذي كان رمز وبطل الحرب على الإرهاب وحامل لواء محور المقاومة، واعتبر حضور الشهيد سليمان المشرف في كل مكان مصدرا للسلام والطمأنينة ودرء الخطر عن الأطفال والنساء. شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق حفلا تأبينيا في الذكرى 5 لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور شخصيات سياسية ودينية وعشائرية. المزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في مراسم إحياء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد قادة النصر في مدينة البصرة جنوب العراق، لا صوت يعلو فوق صوت المطالبين بالثأر للشهداء ودمائهم. هنا يؤكد المشاركون أن الجريمة الأمريكية باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لن تزيد أبناء المقاومة إلا إصرارا على مواصلة الجهاد والوقوف بوجه قوى الاستكبار العالمي.
كل فخر واعتزاز نقف اليوم مؤذنين ومستذكرين الانتصارات التي تحققت على يد هؤلاء الأبطال محل فخرنا واعتزازنا. عندما نستذكر شهادتهم نستذكر انتصاراتهم وما حققوه للدفاع عن الإنسانية، الدفاع عن المحرومين، الدفاع عن المظلومين، وبالتالي نعتقد هذا الخط المقاوم هو حاضر.
أن القادة الذين حققوا النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، شاء من شاء وأبى من أبى. أخذ الثأر للقادة الشهداء هو السير وتحقيق مطالبهم وأهدافهم. أول مطلب هو إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة.
تحديات معركة التحرر من الإرهاب ودحر عصابات داعش الإجرامية، يقول المشاركون دفع من أجلها الشهداء الأحرار دماءهم الطاهرة لإعلاء قيم الحرية والعدالة والأمن والسلام.
أو في بلده أو في مكان.
قاسم سليماني هو جندي الإسلام، هو قائد المسلمين، هذا الرجل هو شهيد الأمة وشهيد الإسلام وشهيد المظلومين. هو وقف مع الشعوب المظلومة، الشعوب هذه التي أراد الاستكبار العالمي أن يفرض عليهم عصابات تكفيرية. كل ما قام به هو أنه أصبح جدار صد بيننا وبين هؤلاء التكفيريين وحقق ذلك الانتصار.
وتحولت ذكرى استشهاد قادة النصر إلى مناسبة سنوية راسخة يؤكد فيها المشاركون خلود اسم الشهيدين المهندس وسليماني وقوة المقاومة.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جباليا النزلة شمالي القطاع وحي الصفطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع. هذا ووصل عدد كبير من جثامين الشهداء من منطقة جباليا البلد إلى مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد أكبر من الإصابات نتيجة استمرار العدوان الصهيوني الذي استهدف العديد من منازل المواطنين في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. حول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
لا يخلو هذا المكان في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة من جثامين الشهداء لبرهة واحدة في أي يوم من أيام العدوان المتواصل على قطاع غزة. منذ ساعة الصباح عدد كبير من جثامين الشهداء وصلت إلى هذا المكان في المستشفى المعمداني، وكذلك عدد أكبر من الإصابات جراء استمرار مجازر الاحتلال واستهدافهم للمدنيين في المناطق المختلفة. عدد من الشهداء والجرحى وصلوا من منطقة جباليا البلد، وربما هذه المشاهد مشاهد الوداع المتكرر هنا، هذه أصبحت هنا مشاهد عادية أو معتادة، كون أن هؤلاء جميعا ربما في كل يوم من الأيام يفقدون عزيزا أو أخا أو صديقا. عددا كبير من الشهداء والجرحى منهم من الشبان وكذلك من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لعدد من منازل المواطنين في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة. إذن يعني هذه الوداعات أصبحت الناس هنا معتادة عليها ربما. حجة الله يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى، غزة تتعرض لمحرقة حقيقية في الأيام الأخيرة. إيش هي الرسالة اليوم؟
كل يوم إحنا بنتعارض للحرق، كل يوم بنتعارض يا كسب يا موت. يعني إحنا كل يوم الأطفال بموتوا، كل يوم أبهات بروحوا، أمهات بروحوا. إيش ذنب الأطفال؟ إيش ذنب الأمهات؟ إيش ذنب الأبهات؟ حرام، هذا حرام. من نعيش إحنا دايما هم أولادهم إنهم يعيشوا، إحنا من نعيش. إحنا خلط، إحنا بدنا اللي هدنا وقتش تخلص إحنا الحرب. إحنا كل يوم كتف، كل يوم موت، كل يوم إحنا مش عايشين. إحنا عايشين، والله ما إحنا عايشين.
طيب منذ الصباح قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في منطقة جباليا البلد، وهي هذه المنطقة منطقة حدودية، يوجد عدد كبير من النازحين من مناطق عدة لهذه المنطقة وأهل سكان جباليا، وما زال الاحتلال في القذائف ومن الدبابات يهاجم هذه المنطقة ويطرد الناس من بيوتها. الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد، وكان هنالك عدد من الشهداء والإصابات تم نقلها إلى مستشفى المعمداني الطبي، وما زال عند منطقة طه الحلبي، وهذه منطقة قتال يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بضرب قذائف على البيوت، وهناك عدد كبير من الإصابات والشهداء، ولكن لم تتمكن الطواقم الطبية من الدخول إلى هذه المنطقة.
بصدور محروقة وآهات حزينة يودع هؤلاء المواطنين ذويهم وأحبائهم بعد مجزرة إسرائيلية بحق الأهالي والمواطنين العزل في منطقة جباليا.
هاجمت الصين الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة ودعته للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة. وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ميثلون، مشيرة إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال تنفيذهم عملية الاقتحام، وفيما دفعت قوات الكيان بتعزيزات عسكرية إلى البلدة اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل، وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. المزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
المشهد يتجدد في كيان الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجات واسعة في أكثر من 70 موقعا من شمال الكيان الإسرائيلي إلى جنوبه للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، إذ تتهم هيئة عائلات الأسرى في غزة نتنياهو بعدم المبالاة بمصيرهم. التظاهرات تركزت في تل أبيب والقدس وحيفا ويافا، وتجمعت عائلات الأسرى أمام منزل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتسريع في إتمام صفقة التبادل، وأغلق بعض المتظاهرين الشارع المؤدي إلى وزارة الحرب، كما نظمت وقفات أخرى أمام منزلي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة ووزير التعليم. المتظاهرون طالبوا بإقالة نتنياهو وعبروا عن رفضهم للمسؤولين الإسرائيليين من خلال إسقاط صورهم على الأرض كأحجار الدومينو. كذلك رفضوا مشاركة مسؤولين من الحكومة في التظاهرات، وقابلت الشرطة الاحتجاجات بالضرب والقمع والقنابل المسيلة للدموع. هذه التظاهرات جاءت عقب نشر كتائب القسام مقطعا مصورا جديدا للأسيرة الإسرائيلية ليري ألباج، تتهم فيها حكومة وجيش الاحتلال بمحاولة قتل الأسرى الإسرائيليين على طريق الوصول إلى نتائج فعلية في مفاوضات الدوحة بين حماس والاحتلال. نقل مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الطرفين يعيشان اللحظة الأخيرة لإحداث خرق في مفاوضات الصفقة قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، فيما يواصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها خوفا على مصالحه الخاصة. مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن هناك مقترحا إبداعيا لحل إحدى أهم النقاط الخلافية بين الجانبين، لكن تبقى هناك تساؤلات عما إذا كان المقترح سيحدث الاختراق المأمول.
اعترف الإعلام العبري بتعطيل رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى خوفا على مصالحه الخاصة ومصير حكومته. وأكدت المصادر أن مستجدات بمفاوضات الصفقة طرأت على الوضع ما دفع بنتنياهو لإرسال وفد إلى الدوحة مؤخرا، مشيرة إلى احتمال عدم التوصل إلى نتيجة بسبب عقد اجتماعات مماثلة في السابق دون جدوى. في سياق موازن، نقلت الصحيفة يدعو طهرانوت العبرية بعدم وجود مؤشرات على استسلام حماس، مضيفة أن الحركة بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال القطاع. وإلى الشأن اليمني، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أوروت رابين للكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. كما وشدد سريع على أن اليمن مستمر في تأدية واجباته الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وحداتهم لن تتوقف ما لم يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهالي غزة. شن العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على مدينة الصعدة الشمالية اليمن، وأشارت مصادر محلية إلى تواصل تحليق طيران العدوان الأمريكي البريطاني المسير في سماء الصعدة، إذ سمع تحليقه في مناطق متفرقة من المحافظة عقب تنفيذ الاعتداءات الجوية. في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط الأراضي المحتلة. وللمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
في إطار دعم القضية الفلسطينية وردا على استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، استهدفت القوات المسلحة اليمنية الكيان الإسرائيلية بقصف صاروخي مرة أخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الكيان المحتل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في الوسط، وهرع مئات الآلاف إلى الملاجئ، وسمع دوي انفجارات في وسط وشمال فلسطين المحتلة بينها حيفا وتل أبيب الكبرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم اعتراض الصاروخ قبل عبوره الأجواء، لكن أنباء تحدثت عن انفجارات قرب مدينة الخضيرة جنوب حيفا حيث تقع محطة كهرباء، كما ظهرت صواريخ في سماء تل أبيب أثار حالة ذعر في صفوف المستوطنين.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء أوروت رابين التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
وعلى الإثر شن الطيران الأمريكي البريطاني 3 غارات جوية فجر الأحد على محافظة صعدة شمال اليمن. وسائل إعلام محلية ذكرت أن طائرات استطلاع أمريكية حلقت في سماء صعدة قبل الغارات، بينما استمر تحليق الطيران المسير في أجواء المحافظة عقب العدوان. وفي تعليق على هذه الاعتداءات قال عضو في المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن أي ضغوط سياسية أو عسكرية لوقف العمليات اليمنية الداعمة لغزة ستواجه بمزيد من العمليات النوعية ضد العدو.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية لمحافظة صعدة شمالية اليمن. واعتبر بقائي الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على اليمن انتهاكا واضحا لسيادة اليمن الوطنية ووحدة أراضيه ومخالفا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من أن هذه الأعمال العدوانية ستتسبب في مزيد من الانعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. قالت وسائل إعلام برازيلية أن القضاء البرازيلي أمر بفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في غزة. تقارير إعلامية أكدت مشاركة الجندي بتدمير مبنى سكني في القطاع كان يستخدم كملجأ للناجئين أو للنازحين، موضحا أن الجريمة تمت خارج إطار العمليات القتالية في تشرين 2 نوفمبر الماضي. ووفقا للمصادر فإن منظمة فلسطينية ناشطة بملاحقة جنود الاحتلال عبر الانترنت اتهمت الجندي بهذا الانتهاك. وفي حادثة مشابهة فر ضابط احتياط إسرائيلي من قبرص بعد نشر المنظمة نفسها صورته وإعلانها تقديم شكوى ضده. بهذا نصل معكم الختام الحصاد والعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن على أن درب الشهيد قاسم سليماني سيستمر حتى تحرير القدس الشريف. شهداء وجرحى إثر ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق المدنيين في غزة. والقوات اليمنية تستهدف محطة كهرباء جنوبية حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال إمام المتقين وحبيب رسول رب العالمين علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. جاء عن الشافعي: آلات الرياسة 5، صدق اللهجة وكتمان السر والوفاء بالعهد وبذل النصيحة وأداء الأمانة. قال بعض الحكماء: عليك بالصمت وإن أصبت في القول وبرزت في الفضل، فإنه زينة العاقل وحلية الفاضل. دخل سالم بن عبد الله على بعض الولاة فقال: قد كان قبلك رجال أماتوا العدل وأحيوا الجور، فإن أمكنك أن تميت الجور وتحيي العدل فافعل، فإنك لم تفتح على نفسك بابا من العدل إلا سد الله عليك بابا من الجور، ولم تعمل عملا بحق إلا أزال الله به عنك باطلا. كتب أحد الحكماء: إذا لم يكن جد ففيما الكد، وإن لم يكن للأمر دوام ففيما السرور، وإذا لم يرد الله دوام ملك ففيما الحيلة. قال الشاعر: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمض القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغني إلا عن الشيء لا به. ومسك الختام روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. قالوا: وما اقتناه؟ قال: لا يترك له مالا ولا ولدا.
بريق الكلام. إن الحق هو الميزان عند الله، وهو مقياس العقل والإيمان. في كتاب أعلام الدين قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني إحضارهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا،
نعم،
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خميل وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختار، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو، وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاقتصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر؟ قلي، فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطانباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهرستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرئي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سناً يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجنات.
نعم.
وتمنع ورثة الجنات من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجنات إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنات لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجنات لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطماع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم.
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة. فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله، لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولين، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله،
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا،
نعم،
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم،
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح،
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة،
نعم،
بالأمس هجمت أفواج قوساق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع، يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي
العزيز.
الطبيب خرج توها من عندي عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله،
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل،
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائمه المنهل كالسحب. وبالأماجد هنالك سحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام وهم خير الأنام وهم، هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
فاقوا
الأماجد في بدء وفي عقبي، فاقوا الأماجد في بدء وفي عقبي.
العالمون بما قد كان في قدمي، والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدمي، والحافظون لما قد جاء في الكتب.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد على أن درب الشهيد قاسم سليماني سيستمر حتى تحرير القدس الشريف. شهداء وجرحى إثر ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق المدنيين في غزة. والقوات اليمنية تستهدف محطة كهرباء جنوبية حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.